ناس كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له: يا خطى النبي، أخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة.
على طريق الهجرة.
الليلة 11، الصهوة، العقيق، طريق الظبي وخباء، ووصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ثم مسجد مصبح، ثم أول جمعة في الإسلام، ثم بناء المسجد النبوي الشريف.
فساروا في وادي ريم وانحدروا بانحدار الوادي حتى وصلوا إلى مفيض وادي يسمى الآن وادي الحنو، فانعطفوا يسارا وأخذوا في ريع أو في ثنية تسمى الآن الصهوة، نسبة إلى وادي في نفس المنطقة يسمى بهذا الاسم، لأنه هذا الطريق هو أكثر اختصارا من لو سار مع الوادي مع وادي ريم إلى نهايته، ولا زالت تأخذه القوافل إلى يوم الناس هذا. فحتى عندما انتهت القوافل الإبل صار هو الطريق، طريق السيارات لمن سوف يعني يأتي أو يذهب إلى تلك المنطقة. فأخذ هذا الريع ثم هبط منه متجها مباشرة إلى الخلائق أو ما يسمى الآن أبيار الماش، فقطع عدة روافد لوادي العقيق اللي هو وادي الصهوة، وادي الصهوة ووادي إثغرة ووادي الريامية ووادي المهور ووادي ملح، حتى وصل إلى الخلائق، ثم على الخلائق كما في الحديث. واستمر أيضا في مع الخلائق إلى أن وصل إلى منطقة كانت تسمى الجثجاثة.
عندما بات صلى الله عليه وسلم ليلته العاشرة في بطن ريم وأصبح الصباح، وهو ورفقته، هو الآن أصبح رفقته يعتبر زادوا 2 تقريبا من بعد مسيره أو بدايته من مكة، الآن أصبحوا 6، فهو صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة والدليل الأساسي من مكة عبد الله بن أريقط، والدليل الذي أعطاه له أبو تميم في قحدوات بقرب الجحفة سعد العرجي أو سعد مولى الأسلميين، ودليله الذي أعطاه إياه في العرج في الخدوات اللي هو مسعود بن هنيدة. أصبحوا 6 الآن بعد ما أصبح الصباح في بطن وادي ريم، تحدروا من الوادي مع كما قلنا مع ريع الصهوة مع روافد وادي العقيق، ثم الخلائق اللي هي خلائق أبي أحمد كانت تسمى، الآن تسمى بئر الماش، فعلوها كما في الحديث، ثم جاءوا إلى الجثجاثة ونزلوا على هذه التلعة، هذه هي الجثجاثة. والجثجاثة منطقة وسيعة تجري فيها شعاب، تجري فيها أودية، منها وادي أنفة أمامنا الآن، وادي أنفة، بعدين فيه أيضا وادي يسمى وادي المنتقب ووادي السد ووادي مراخ، أودية كثيرة وشعاب تسيل في الجثجاثة. ولذلك الجثجاثة تعتبر منتدى أو متبدى لأهل المدينة، كما نقول منتزه لأهل المدينة، يخرجون خارج المدينة ويقضون فيها أوقات، ربما تكون أسبوع أسبوعين في الأوقات المناسبة إذا هطلت الأمطار أو كذا من هذا القبيل. والجثجاثة لها ذكر معروف طويل. فباتوا ليلتهم 11 هنا، وعند الصباح تغدوا بشاة لهم كانوا ذبحوها من في اليوم السابق وجعلوها إرة كما قال سعد مولاي، إرة يعني جففوها، أصبح لحم مجفف يستطيع أنه ما يفسد بسرعة. وتغدوا يعني فأفطروا الصباح الغدات، وعندما أفطروا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدلنا على بني عمرو بن عوف؟ لا يريد أن يدخل المدينة. فوجد دليلا فدله على طريق يسمى طريق الظبي. طريق الظبي هذا طريق يأخذ الحرة مباشرة من هنا مباشرة على إلى قباء. وطريق الظبي هذا طريق إلى حد الآن يسمى بهذا الاسم، معروف لدى أهل هذه الديار، يسمى طريق الظبي. في هذا الجزء يسمى طريق الظبي، في أجزاء أخرى يسمى طريق الزائر، درب الزائر، درب الخشاب، له أسماء أخرى. وهو طريق يبدأ من قباء من هنا إلى مكة المكرمة على ظهر الحرة. هذه الحمراء التي خلفنا الآن من الحمروات المشهورة تسمى حمراء بسر. نحن الآن لدينا في المدينة أربع حمروات، هذه حمراء بسر وحمراء الأسد طبعا أشهر من أن تعرف، وفي حمراء أمراق هذه في فرش ملل قرب الفريش الآن، وفي حمراء أخرى في وادي بواط يقال لها حمراء بواط. أربع حمروات مشهورات لا يوجد غيرها، هذه واحدة منهم التي خلفنا. أمامنا الآن هناك هذا عيرن الوارد، جبل يشبه جبل عير، وهذاك عير الصادر، عير المشهور اللي هو حد من حدود المدينة. فهذه هي الآن المعالم، وهذا جبل يسمى الآن أبو القبة، اسم أمامنا الآن يسمى الآن يسموه الآن أهل الديار أبو أم القبة، ولكن قديما يسمى المنبطيح أو الواسط، مشهور معروف، وهو يسيل من وادي أنفا لأمامنا الآن.
في صباح يوم الاثنين الموافق 12 من ربيع الأول قام الركب النبوي الشريف من مكان مبيتهم على ربوة في المنطقة هذه التي تسمى الجاثة، ومعهم أيضا دليل آخر أصبحوا الآن كانوا ستة أصبحوا سبعة. الدليل هذا الجديد اللي هو سوف يدلهم على طريق الظبي. طريق الظبي هذا طريق يأخذ ظهر الحرة، وهو طبعا أقرب دائما الطرق التي على الحرار والرؤوس الأودية تكون أقرب من الطرق التي تأخذ أسفل الأودية. فأخذ بهم على طريق الظبي، وهو طريق كما قلنا يأخذ في مباشرة من الجاثة على الحرة، ثم يأخذ في ثنايا في الحرة حتى يقطع وادي الرانونا من في بطرف جبل أحمر الآن مشهور يسمى صريحة، ثم على العصبة، ثم إلى يصعد إلى الحرة بجانب حرة قباء. فوصل إلى 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 رأس الحرة في مكان الآن له فيه يوجد فيه مسجد، يعني تذكار للمكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل من في هجرته إلى هذا المكان. بعد أن قطع مسافة لا تقل عن 510 كيلومترات.
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أتى هو ورفقته من الطريق كما قدمنا طريق الظبي، وهو طريق يسلك على ظهر الحرة، فقد قطعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الجبل الأحمر ولا يظهر الآن هنا بسبب المباني، فهو أحد أعلام الطريق جبل يسمى جبل صريحة، مر من جانبه ثم هبط وادي الرانونا ثم على العصبة ثم مصبح في هذا المكان. سمي مصبح هذا المكان لأن الصحابة أو الأنصار كانوا ينتظرونه يوميا عندما علموا بمغادرته لمكة، فأصبحوا ينتظرون كل صباح في هذا المكان. حتى كان يوم الاثنين 12 من ربيع الأول الموافق 23 سبتمبر أيلول من عام 622، وللمصادفة أيضا أن هذا اليوم يوم استواء الشمس على خط الاستواء، ويوم أيضا اليوم الوطني لبلادنا المملكة العربية السعودية، وهذا حصل مصادفة. نعم، فوصل في هذا التاريخ هنا في هذا المكان. وكيف علم به الأنصار؟ في هذا المكان وفي مكان هذه الحديقة كان يوجد أطم من أطام اليهود، والأطم هو عبارة عن حصن عالي، طلع عليه يهودي فرآهم في على الحرة، فقال لهم يا أهل يثرب أو يا بني قيلة، هذا جدكم، يعني حظكم اللي تنتظرونه. فطبعا أخذوا السلاح وأخذوا جهدهم وأخذوا هذا وأتوا إلى هذا المكان، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأبي بكر الصديق ورفقة الميمونة وهم لا يعرفونه، فجلس في هذا المكان، قام أبو بكر الصديق وظلله بظله، فعرفوا أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكبوا عليه، وكان يعني فتحا مبينا، وكانت لحظة مفرحة، لحظة لا يمكن أن ينساها التاريخ أبدا. وبعد أن انتظروا جلسوا وصلوا في هذا المكان، استمروا في طريقهم إلى أن وصلوا إلى موقع مسجد قباء الآن هو الموجود، ولم يكن مسجدا طبعا في السابق، كان عبارة عن مربد أو كان بيت لأحد الصحابة، ممكن يكون بن الهدم أو سعد بن خيثمة، وجلس فيه هناك وأصبح هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم.
بنشكر حضرتك على
لا شكر على واجب.
على الرحله الجميله.
نعم.
اللي فيها عزه كبيره جدا، ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم قدم وتغير كل احوال الكون كله في ال11 يوم اللي قضاهم في هذه الرحله، والثلاثه ايام اللي قضاهم في غار ثور. والحقيقه كانت رحله فيها موعظه عظيمه جدا جدا جدا، كيف الانسان عرف ان الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا التغيير من خلال رحلة الحبيب صلى الله عليه وسلم وطريق الهجرة. وجزاه الله عنا خير الجزاء سيدنا رسول الله.
الأبواء وذكريات أليمة في عام الفتح. على أرجح الأقوال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر أمه، فأذن له، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن هذه الزيارة لها أثر وشجن مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما أداب زيارة القبور؟ ما هي؟ تعالوا نتعرف في هذه الحلقة على آداب الزيارة.
الأبواء أرض واسم له ذكرى في داخل قلوب المسلمين والمؤمنين بحنانة يذكرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان له بهذه الأرض ذكرى، وهي أمه آمنة بنت وهب رضي الله عنها، التي فارقت الحياة في ذلك المكان وقد أودعت العالم هذا النور المبين وهذا السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
لما بلغ عليه الصلاة والسلام من عمره 6 سنوات توجهت به أمه وفاء لزوجها أبو النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله لزيارته بيثرب أي المدينة. فلما توجهت به عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وزارت أهلها وزارت قبره، فجلست شهر كما قال العلماء، ثم رجعت به عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء الرجوع توفيت رحمها الله في مكان أو موضع يقال له الأبواء، وهو موضع معروف وقبرها أيضا معروف.
فكانت في ذلك المكان شعارا وعلامة على أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الراعي لسيدنا محمد، فأبوه توفي في المدينة وأمه في الأبواء، فكان هو في مكة حتى قبر أمه وأبيه ليس عنده ليعلم الخلق أنه هو المتكفل بنفسه لهذا اليتيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وقد ذكر العلماء أمثال القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم أن سبب تلك الزيارة أنه عليه الصلاة والسلام أراد موعظة وأراد ذكرى قبر أمه، فلذلك زار هذا القبر، زار أمه. ولذلك العلماء قالوا يؤخذ من هذا الحديث أيضا مشروعية زيارة القبور، فرخص الحبيب عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، ومن ضمن ذلك هذه الأحاديث أو هذا الحديث أنه زار قبر أمه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأعظم مذكر وأعظم منبه من الغفلة ومن وللإنسان في هذه الحياة زيارة القبور وتأمل الموت. فلذلك قال العلماء أن في قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، وقدم ذكر الموت هنا لأن الموت سبب، وأن الموت أمر يبعث في قلب الإنسان الخوف والعمل، وأنه يعمل على ما يصلح الحياة. فلذلك قال الذي خلق الموت والحياة، فقدم الموت هنا. وهذه الأحاديث وهذه الآثار التي تدل على مشروعية زيارة القبور، الحاصل فهو عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه. ولا شك أن زيارة القبور تذكر الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة.
أم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى دار الفناء، انتقلت إلى من دار الفناء إلى دار البقاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 30 عام في 6 من عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ننظر، البعض يقول هو استأذن من خالقه لزيارة قبر والدته واستأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له. قضية تحتاج من علماء الأمة التفكر، تحتاج من علماء الأمة التنبيه للمغالين، التنبيه لمن يتعرض لأم سيد الأنبياء والمرسلين. هي من أهل الفترة بلا شك ولا ريب، هي لم تدرك الإسلام بلا شك ولا ريب، هي لم يذكر مؤرخ عبر التاريخ أنها سجدت لصنم قط، لا شك ولا ريب. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن التأدب، التأدب مع أم المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحرص عليه المسلم في كل وقت وحين.
أيضا بيّن لنا آداب زيارة القبور، ففي كتب الحديث وفي كتب الفقه أيضا مذكور فيها كثير من هذه الآداب. مثال على ذلك السلام والاستغفار والدعاء لهم، كما جاء في حديث سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وأنه عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كيفية زيارة القبور بقوله السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أيضا من هذه الآداب خلع النعلين كما جاء في حديث يا صاحب السبتيتين إلقي سبتيتيك، وكذلك عدم الاتكاء على القبر، وكذلك أحاديث أن حرمة الميت حيا كحرمته ميتا، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها دلالة على تعظيم أمر الزيارة وعلى احترام من في القبر.
عندما ننظر إلى زيارة القبر كيف على المؤمن استحضار النية، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحضر النية وهي زيارة قبر أمه. إذن قضية النية قضية مهمة عند الزيارة لتكون هذه الزيارة لله سبحانه وتعالى. زيارة القبور علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي البدء بالسلام على أهل القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين. إذن قضية السلام سنة نبوية. القبر البعض عندما يدخل تلك القبور لا يشعر بحرمة تلك القبور، وبالتالي نلاحظ أن النهي عن الجلوس على القبور أو المشي على المقابر كذلك ينبغي أن نعي. قضية مهمة وهي قضية الدعاء 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 الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته، وعندما دخل البقيع الغرقد دعا لهذه الأمة. فلنتفكر عندما زار والدته في ذلك القبر ماذا قال؟ فداه أبي وأمي عليه أفضل الصلاة والتسليم. البعض يدخل القبور والدنيا في قلبه، البعض يدخل القبور وهو منشغل بالضحك واللعب، لا يتذكر هازم اللذات، لا يتذكر مفرق الجماعات، لا يتذكر اليوم الذي يكون فيه تحت هذه التراب. يدخل دار أو يدخل بيت ليس لها دار، يفارق فيها الأهل والأحباب. عند القبور ينبغي التذكر دائما على الثناء على الموتى، ذكر محاسن الموتى، ذكر محاسن الموتى. أفضوا إلى رب كريم، أفضوا إلى خالق رحيم. فلماذا الأحياء يؤذوا الأموات ويؤذوا الأحياء بذكر ما يسوءهم عن الأموات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بأن لا تسبوا الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، أفضوا إلى ما قدموا. إذن هناك آداب نبوية، هناك آداب مصطفوية في زيارة القبور وفي الوقوف على القبور. ينبغي التمسك بهدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.